إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فهذه كلمة نتحدث فيها إن شاء الله تعالى عن مسألة عظيمة جليلة، وهي مسألة الوسطية في دين الله تبارك وتعالى. وهذه المسألة من أجل المسائل وأشرفها، لأنها تمثل صفة أساسية من صفات دين الله تبارك وتعالى. فالله سبحانه وتعالى جعل دينه قائما على هذه الصفة، ووصفه بها، وبين أن هذا الدين لا يقبل عنده إلا إذا كان على هذه الصفة، وجعل هذه الصفة أيضا صفة لهذه الأمة التي تتمسك بهذا الدين. فنحن بحاجة إلى معرفة معنى وحقيقتها، لا سيما إذا عرفنا أن هناك خللا كبيرا في بيان هذا المعنى وهذه الحقيقة، وصار كثير من الناس يدخل في الوسطية ما ليس منها ويفهمها على غير حقيقتها، وبالتالي يدخل في دين الله تعالى ما ليس منه. فإن الوسطية صفة الإسلام كما ذكرت، فإذا أدخل في الوسطية ما ليس منها فلازم هذا أن يدخل في الإسلام ما ليس منه. فهذه قضية مهمة ودقيقة وعظيمة، تحتاج منا إلى فهم ومعرفة. فنقول أولا، مستعينين بالله تعالى، الوسطية في اللغة هي الاعتدال، وسط الشيء أعدله وسواؤه. فالوسطية إذن لا تتحقق إلا بالاعتدال والاستقامة والصواب، هذه حقيقة الوسطية في اللغة. والوسطية عندما ذكرها الله تبارك وتعالى جعلها صفة لهذه الأمة، فقال عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وتجد هذا المعنى أيضا في بعض الآيات الأخرى التي تدل على خيرية هذه الأمة بين الأمم، كقول الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فبين سبحانه وتعالى أن هذه الأمة خير أمة أخرجت للناس، ومن مقتضيات خيريتها أن تكون شهيدة على غيرها كما في الآية السابقة: لتكونوا شهداء على الناس. فما جعل الله تعالى هذه الأمة شهداء على الناس إلا لكونهم خير الأمم، وما جعلوا شهداء على الناس إلا لكونهم وسطا بين الأمم. فهكذا كل دليل كما بين أهل العلم تستفاد منه خيرية هذه الأمة، فإنه يعد دليلا على مسألة الوسطية، فإن صفة الأمة في خيريتها إنما عادت إلى قضية الوسطية. كذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر بوضوح، كما في قوله عليه الصلاة والسلام: والحديث في الصحيحين إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. فبين صلى الله عليه وسلم أن هذا الدين يسر، وأمر عليه الصلاة والسلام بالسداد فيه بقوله فسددوا. والسداد كما قال أهل العلم هو لزوم الصواب من الأمور، والصواب من الأمور لا يكون إلا وسطا لما ذكرناه في حقيقة الوسطية في اللغة. فالوسطية هي العدل والاستقامة، والصواب لا يكون إلا كذلك. تجد هذا المعنى أيضا في قوله عليه الصلاة والسلام بعثت بالحنيفية السمحة، فإن السمحة كما قال أهل العلم هي السهلة الميسرة، ولا تكون كذلك إلا إذا كانت وسطا. فهذه أدلة واضحة في بيان وسطية الدين، وأن هذا الدين إنما يقوم على قضية الوسطية، فهي صفة أساسية فيه. نأتي الآن إلى بيان حقيقة هذه الوسطية وكيف نفهمها. هذا هو المقام الذي يحصل فيه الاختلاف، فيه الخلل. ذكرنا بارك الله فيكم أن الوسطية هي الاعتدال والاستقامة من الأمور. فالوسطية في الإسلام إذن هي ما دل عليه دين الله تبارك وتعالى، لأن دين الله عز وجل لا يكون إلا عدلا، ولا يكون إلا صوابا، ولا يكون إلا مستقيما في الأمور كلها. يقول الله عز وجل وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، فبين أن صراطه عز وجل صراط مستقيم، وكذلك دينه تبارك وتعالى لا يكون إلا قيما مستقيما، كما في قوله عز وجل قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فالوسطية إذن هي الصواب في الأمر، والصواب هو ما في دين الله عز وجل. فدين الله تعالى صواب كله، وحق كله، ومستقيم كله. فإذا أردنا أن نعرف الوسطية في الدين، فإن الوسطية هي كل ما جاء في الدين، كل ما ثبت في دين الله عز وجل، كل ما ثبت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهو حق وصواب، وبالتالي فهو الوسطية والاعتدال. هكذا نستطيع أن نفهم الوسطية على سبيل الإجمال. فمن أراد أن يعرف هل هو على الوسط أم لا، فعليه أن ينظر هل هو مستقيم على دين الله أم لا، هل هو متبع لما جاء في الدين أم لا. فالوسطية كل ما دل عليه الكتاب والسنة، كل ما ثبت في دين الله عز وجل، فمن تمسك به كان متمسكا بالوسطية، ومن عدل عنه كان عادلا عن الوسطية. فليست الوسطية إذن قياس رأي والشهوة والهوى، وإنما الوسطية بالاتباع والاقتداء والتأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولزوم ما جاء في دين الله عز وجل. هكذا تنضبط المسألة، وهكذا يمكننا أن نعرف هل نحن على الوسطية أم لا. فالذي يأتيك مثلا ويقول لك أنت لست على الوسطية، وأنت متشدد، وأنت عندك غلو وعندك تكلف، فإنك تقول له هل الذي أنا عليه في الاعتقاد أو القول أو العمل موافق لدين الله عز وجل أم لا؟ المحاكمة تكون إلى هذا، العبرة بالأدلة لا بالدعاوى. ما أسهل أن يقول الشخص أنا على الوسطية، وما أسهل أن نتهم الآخرين بأنهم ليسوا على الوسطية، لكن القول الفصل في هذا يكون بالنظر إلى ما عليه الإنسان. فإن كان الذي عليه الإنسان في اعتقاده وقوله وعمله موافقا لدين الله عز وجل فهو إذن على الوسطية. فالذي يتهمنا بالتشدد والغلو وما أشبه ذلك نقول له هل هذا الذي نحن عليه موافق لدين الله عز وجل أم لا؟ هل الاعتقاد الذي ندعو الناس إليه، هل هذا الاعتقاد الذي نعتقده ونتدين لله عز وجل به، هل هو موافق لدين الله تعالى أم لا؟ عندما نقول نؤمن بما وصف الله به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تمثيل ومن غير تكييف ولا تعطيل، عندما نثبت القدر، عندما نقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، عندما نترضى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونترحم عليهم ونفضلهم على كل من جاء بعدهم، عندما نقول نلزم طاعة الحكام في المعروف ولا نخرج عليهم ونصبر على جورهم ونكل أمرهم إلى الله تعالى، هل كل هذه الأشياء التي نعتقدها وندعو الناس إليها موافقة لدين الله تعالى أم لا؟ فإن كانت موافقة لدين الله فهي إذن الوسطية، وإن كانت مخالفة فليست من الوسطية. فعلى الناس إذن أن يحاكمون إلى هذا الأمر. وإذا نظرنا إلى دين الله عز وجل فإننا نجده يدعو إلى هذه الأشياء ويأمر بها، فكل ما ذكرته هو اعتقاد حق نطق به الكتاب ونطقت به السنة، هو ثابت في دين الله عز وجل، هو ما أمر به الله وما أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا لا يكون إلا وسطا. كيف يكون مخالفا للوسطية وهو من دين الله عز وجل؟ إذا عرفنا أن الوسطية هي صفة الدين فكل ما ثبت في الدين لا بد أن يكون وسطا. فالذي يتهم شيئا ثابتا في الدين بأنه مخالف للوسطية فهذا في الحقيقة متهم للدين. فهذه طريقة سهلة وناجعة في التعامل مع أمثال هؤلاء. كل من يتهمنا بمخالفة الوسطية فإننا نحاكمه مباشرة إلى الأدلة الشرعية في الكتاب والسنة، إلى ما ثبت في دين الله عز وجل. نقول له هل تقر بأن ما ثبت في دين الله تعالى وسط أم لا؟ فلا بد أن يقول نعم، كل ما ثبت في دين الله فهو وسط. فنقول له عندئذ هذا الذي نحن عليه هل هو موافق للدين أم لا؟ فإن أقر بأنه موافق للدين فنحن إذن على الوسطية ولا بد أن يعترف بهذا، وإن لم يقر بموافقته للدين فعندئذ ينادي على نفسه بالمخالفة وينادي على نفسه بمشاقة أمر الله تبارك وتعالى. هذه مقدمة لا بد أن نعرفها بارك الله فيكم قبل الكلام على أمر مهم جدا في مسألة الوسطية، وهو النظر إلى هذه المسألة العظيمة في سياق الكلام على أهل السنة والجماعة. فإن أهل السنة والجماعة هم أهل الاتباع، هم أهل الاقتفاء والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، هم أولى الناس بالعمل بما جاء في دين الله عز وجل، هم الذين يتبعون دين الإسلام على الحقيقة، فإن الإسلام هو السنة وإن السنة هي الإسلام، والله عز وجل أمر باتباع السنة وأمر بلزوم الجماعة، وكذلك فعل الرسول عليه الصلاة والسلام. فأهل السنة والجماعة هم أخص الناس بهذا المعنى، وهم أقوم الناس بالحق، وهم الذين يبينون هذا الأمر، وكل من سواهم فإنه على الباطل، كل من سواهم فإنه مخالف لدين الله سبحانه وتعالى على حسب مخالفته وعلى حسب بعده عن الصراط المستقيم. فإذا تكلمنا عن أهل السنة والجماعة في سياق الوسطية فإن أهل السنة والجماعة هم أولى الناس بالوسطية، لأن الوسطية كما عرفنا هي كل ما ثبت في دين الله سبحانه وتعالى، وأهل السنة هم أولى الناس بما ثبت في دين الله سبحانه وتعالى. فلا بد أن يكون أهل السنة إذن هم أولى الناس بالوسطية. هذه قضية بدهية لا تحتاج إلى طويل كلام. نقول الوسطية هي الإسلام، وأهل السنة هم أولى الناس بالعمل بما جاء في الإسلام، فأهل السنة إذن هم أولى الناس بالوسطية. أهل السنة لا يكونون إلا وسطا، لا يكونون إلا على هذه الطريقة الحميدة في الاعتقاد والقول والعمل. وهكذا بين العلماء بصراحة فقالوا قولتهم المشهورة: أهل السنة وسط بين الفرق كما أن الإسلام وسط بين الملل. انظر إلى الإسلام وقارن بينه وبين الملل والنحل التي يكون عليها الناس، فإنك تجد الإسلام وسطا في الاعتقادات والأقوال والأعمال والسلوكيات، وهذا هو معنى الآية التي ذكرناها: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فالإسلام إذن وسط بين الملل، فحظ أهل السنة من الإسلام كحظ الإسلام من سائر الملل، كما أن الإسلام وسط بين سائر الملل فكذلك أهل السنة وسط بين سائر الفرق. الإسلام في داخله فرق، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: يهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. فأخبر صلى الله عليه وسلم بافتراق هذه الأمة، وأن دين الإسلام يقع فيه الافتراق، ويفترق فيه المسلمون إلى فرق متنوعة وجماعات مختلفة. ثم بين أن الفرقة الناجية فرقة واحدة، وهي الموافقة للجماعة، هي الموافقة للسنة، لدين الله سبحانه وتعالى. فهذه الفرقة الناجية إذن بين سائر الفرق وسط وعدل وخيار وصواب. أهل السنة وسط بين الفرق، إذا قارنت بين أهل السنة وبين سائر الفرق التي تنتسب إلى القبلة فإنك تجد أن أهل السنة وسط بين هؤلاء الفرق أجمعين. كيف هذا؟ هذا يتبين بالتطبيق العملي عندما ننظر في شتى مسائل المعتقد وننظر إلى الفرق فيها بين أهل السنة وأهل البدع. فانظر مثلا إلى باب الأسماء والصفات، أسماء الله تعالى وصفاته، تجد أن من الفرق من اتسم بالتعطيل، والتعطيل هو النفي والإنكار، فتجد أنهم يعطلون أسماء الله تعالى وصفاته على حسب مذاهبهم في التعطيل. وتجد من الفرق أيضا من هو متسم بالتمثيل والتشبيه، فيمثل الله تعالى بخلقه، يقول: سمع كسمع الخلق، وبصر كبصر الخلق، ويد كيد الخلق، إلى آخره. فهذان طرفان متقابلان، طرف عنده تعطيل وطرف عنده تمثيل. وأما أهل السنة فقالوا: نؤمن بما وصف الله به نفسه وما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تمثيل ومن غير تكييف ولا تعطيل. فكان أهل السنة وسطا بين الفرقتين، لم يعطلوا ولم يمثلوا، بل وصفوا الله عز وجل بما يليق به، وصفوه بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله عليه الصلاة والسلام، على وجه لا يماثل فيه المخلوقين. فالله عز وجل وصف نفسه بالسمع، فهو إذن سميع، وليس سمعه كسمع المخلوقات. ووصف نفسه بأنه بصير، فهو إذن بصير، وليس بصره كبصر المخلوقات. ووصف نفسه بأنه عليم، فهو عليم، وليس علمه كعلم المخلوقات. فأثبت أهل السنة أسماء الله تعالى وصفاته كما جاء في الكتاب والسنة، فنجوا بذلك من التعطيل. ولما أثبتوا الأسماء والصفات لم يثبتوها على وجه المماثلة، بل عملوا بقول الله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فقوله تعالى: ليس كمثله شيء، رد على الممثلة، وقوله وهو السميع البصير رد على المعطلة. فمذهب أهل السنة إذن في هذا الباب العظيم إثبات مع تنزيه، إثبات هذا هو المنافي للتعطيل، والتنزيه هذا هو المنافي للتمثيل. فكان أهل السنة وسطا في هذه المسألة بين فرقتين متقابلتين، وهما المعطلة والممثلة. مثال آخر في أبواب القدر، هناك طائفتان متقابلتان، طائفة تنفي القدر وتقول إن الله تعالى لا يقدر على أفعال العباد، ولا على حسب تفاوت مذاهبهم في ذلك بين القدرية الغلاة والقدرية المتأخرين. فهذا طرف، وطرف آخر يقول إن العباد مجبورون على أفعالهم، لا اختيار لهم فيها أصلا، وإنما هم كالريشة في مهب الريح. وهؤلاء هم الجبرية الذين ينفون اختيار العباد. فأتى أهل السنة متبعين لدين الله سبحانه وتعالى فتوسطوا بين هاتين الطائفتين، فأثبت أهل السنة القدر على وجه لا ينفي اختيار العباد، فقالوا كل شيء بقدر كما نطق بذلك الكتاب والسنة، وما من شيء يحدث في كون الله تعالى إلا ويحدث بمشيئته وإرادته. والإرادة إرادتان، إرادة كونية وإرادة شرعية. فالذي يحدث في الكون إن كان مما يحبه الله ويرضى، وإن كان مما يأمر به ويثني عليه، فهو واقع بالإرادة الشرعية، وإن كان مما لا يحبه ولا يرضى ولا يأمر به ولا يثني عليه، فهو واقع بالإرادة الكونية. والإرادة لا تستلزم المحبة، فالله عز وجل يريد الشيء كونا ولكنه لا يحبه ولا يرضاه ولا يأمر به ولا يثني عليه. فأثبت أهل السنة القدر، وأثبتوا أن الله عز وجل قادر على كل شيء، ولا يحدث في كونه شيء إلا بمشيئته، وأثبتوا أن أفعال العباد مخلوقة، وأن الله عز وجل يضل من يشاء ويهدي من يشاء. وفي نفس الوقت لم يثبتوا في ذلك أن العباد لا اختيار لهم، بل أثبتوا اختيار العباد كما نطق بذلك الكتاب والسنة. يقول الله عز وجل وما تشاءون إلا أن يشاء الله، ويقول تعالى اعملوا ما شئتم، لا فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فالعباد لهم مشيئة واختيار، ولولا ذلك لبطل التكليف. فأثبت أهل السنة الأمرين معا، قالوا أفعال العباد مخلوقة وكل شيء بقدر، وفي نفس الوقت فالعبد له مشيئته وله اختياره، إن شاء فعل كذا وإن شاء لم يفعله، إن شاء ترك كذا وإن شاء لم يتركه، والله تعالى يحاسبه على هذا الاختيار وعلى هذه الإرادة. فأثبت أهل السنة الأمرين ولم يتناقضوا ولم يغيروا ولم يخالفوا ما جاء في دين الله سبحانه وتعالى، فكانوا في هذه المسألة أيضا وسطا، كانوا في أبواب القدر وسطا بين القدرية وبين الجبرية. مثال آخر وهو الموقف من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، تجد طائفتين متقابلتين، طائفة تسب الصحابة وتلعنهم وربما تكفرهم وتفسقهم، وهؤلاء هم الرافضة لعنهم الله، وتجد في المقابل طائفة تغلو في الصحابة رضي الله عنهم، ولا سيما في أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، فتجد أنهم ينزلونهم منزلة لا تنبغي لهم، ينزلونهم فوق منزلة البشرية، يدعون فيهم العصمة، ينزلونهم منزلة لا تليق إلا بالأنبياء، يدعون لهم العصمة ويدعون أنهم لا يخطئون، وربما ينسبون إليهم شيئا من خصائص الألوهية أو الربوبية كما يدعون فيهم علم الغيب، أو أنهم يحيون أو يميتون أو يضرون أو ينفعون، ويبنون على ذلك أنهم يستغيثون بهم في الشدائد والكربات ويصرفون إليهم العبادات، كما هو موجود عند الرافضة أيضا وكما هو موجود عند الصوفية كذلك. فأهل السنة توسطوا بين الطائفتين، قالوا نحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونتولاهم ونعرف قدرهم ونرحم عليهم نترضى عنهم، وفي نفس الوقت لا نغلو فيهم، لا ننزلهم فوق منزلتهم، لا ننسب إليهم شيئا من خصائص النبوة فضلا عن خصائص الربوبية والألوهية. فكان أهل السنة أيضا في مسائل الصحابة وسطا بين الغلاة وبين الجفاة. والأمثلة كثيرة وكثيرة جدا، والمقصود هنا أن نبين وسطية أهل السنة والجماعة، هذه هي الوسطية الحقة التي وافقوا بها دين الله سبحانه وتعالى، لأن الوسطية كما عرفنا هي ما جاء في دين الله عز وجل. يبقى لنا في النهاية التنبيه على وسطية أهل البدع، فإن أهل البدع والمخالفات يدعون لأنفسهم الوسطية، يقولون نحن على الوسطية وأنتم لستم على الوسطية، كيف هذا؟ يقولون نحن عندنا اعتدال وعندنا انضباط وعندنا رفق وعندنا كذا وعندنا كذا، فهذه هي الوسطية. وأما أنتم فعندكم غلو وعندكم تشدد وعندكم انحراف، فكيف السبيل إلى بيان هذا؟ لابد أن نعرف أولا بارك الله فيكم القاعدة الأساسية التي ذكرناها في الكلام، وهي أن الوسطية ما جاء في دين الله عز وجل. فإذا أردت أن تعرف الشيء هل هو من الوسطية أم لا، فانظر هل جاء في دين الله أم لا. وإذا أردت أن تعرف فلانا هل هو على الوسطية أم لا، فانظر في مدى موافقته ومخالفته لدين الله تعالى. فإذا عرفنا ذلك فالأمر كما قال أهل العلم، وسطية أهل البدع في حقيقتها إما توسط بين حق وباطل، وإما توسط بين باطلين. قال العلماء توسط أهل البدع أو وسطية أهل البدع إما أن تكون وسطية بين حق وباطل، وإما أن تكون وسطية بين باطلين. هذه هي وسطية أهل البدع لأنها مخالفة للحق، والمخالفة للحق إما أن تكون على منزلة فيما بينهم وبين الباطل، وإما أن تكون على منزلة بين باطلين. فأهل البدع عندما يدعون لأنفسهم الوسطية لا يخرجون عن أحد هذين الأمرين. كيف هذا؟ من أشهر الفرق التي يمكن أن نتكلم فيها على هذه المسألة الأشاعرة. فالأشاعرة يبدو عندهم هذا الأمر بشكل واضح جدا في مختلف المسائل العقدية التي يتكلمون فيها. فانظر مثلا إلى موقفهم من كلام الله سبحانه وتعالى، من صفة الكلام لله عز وجل. ماذا فعلوا؟ نظروا إلى المعتزلة والجهمية الذين يقولون إن القرآن مخلوق، ونظروا إلى أهل السنة والجماعة الذين يقولون لم يزل الله متكلما وهو يتكلم كيفما شاء وقتما شاء بما شاء، فالكلام أزلي النوع حادث الأفراد، أي لم يزل الله متصفا بصفة الكلام، وكلامه سبحانه وتعالى يتجدد بحسب مشيئته وقدرته عز وجل. فالكلام صفة ذاتية باعتبار الأزلية، وصفة فعلية باعتبار الاختيار والمشيئة لله عز وجل. نظر الأشاعرة بين هاتين الطائفتين فوجدوا أنهم لا يستطيعون أن يوافقوا المعتزلة، لأن قول المعتزلة ظاهر البطلان، كيف يكون كلام الله مخلوقا؟ ونظروا إلى قول أهل السنة فقامت عندهم شبهة، وهي شبهة عامة هي التي دفعتهم إلى تأويل كثير من صفات الله عز وجل، وهي أن الله تعالى لا يتصف بفعل. شبهة الأشاعرة، وهي التي أخذوها عن الكلابية، أنهم لا يثبتون لله صفة فعلية، كل صفة تقوم على الفعل والاختيار لا يثبتونها لله عز وجل. لماذا؟ لأنهم يفهمون من الفعل الحدوث، الحدوث بمعنى التجدد، ويقولون الله تعالى منزه عن الحوادث، وبالتالي ينفون جميع الصفات الفعلية لله عز وجل. فقامت عندهم هذه الشبهة وقالوا لا نستطيع أن نثبت كلاما لله كما قاله أهل السنة والجماعة، لا نستطيع أن نثبت متجددا. طيب كيف خرجوا من هذا الأمر؟ توسطوا بين المعتزلة وبين أهل السنة، أي توسطوا بين الحق وبين الباطل. كيف هذا؟ قالوا الله عز وجل يتصف بالكلام، وكلامه هو المعنى القائم بالنفس، فكلام الله عز وجل كلام نفسي فقط، هو ما قام بذاته سبحانه وتعالى، ليس كلاما متجددا، والله تعالى عندهم لا يتكلم بمشيئته واختياره، فالكلام عندهم هو الكلام النفسي فقط. وأما الذي هو موجود في القرآن أو الذي يسمعه غير الله تعالى من كلام الله عز وجل، فهذا عبارة عن حروف وأصوات مخلوقة، فالله تعالى عندهم خلق حروفا وأصواتا عبر بها عن كلامه الذي هو قائم في نفسه سبحانه وتعالى. فهذا مذهب كما بين العلماء مذهب باطل لا يتفق مع العقل ولا يتفق مع الفطرة، وهو مخالف للنصوص الشرعية ومخالف لدين الله عز وجل ولإجماع السلف الصالح. فانظر إلى الأشاعرة ماذا فعلوا؟ أرادوا التوسط، قالوا نحن على الوسط، فماذا فعلوا؟ توسطوا بين الحق والباطل. فهل كان فعلهم في هذا وسطية؟ الجواب لا، هذه وسطية مذمومة، هذه وسطية بين الحق والباطل. وقد يتوسطون أحيانا بين باطلين، كما في مسألة القدر أيضا، عندما أرادوا أن يتوسطوا بين القدرية وبين الجبرية، هذا توسط بين باطل وباطل، فقالوا إن العباد لهم فعل ولهم مشيئة، لكن الذي يفعل على الحقيقة هو الله عز وجل، والعبد عندما يأتي شيئا من الأشياء يحصل له قضية الكسب التي يتكلمون فيها، وقضية الكسب عندهم هي جريان الأثر عند وجود السبب من غير تأثير من السبب. يعني مثلا في المثال المشهور أنك إذا قلت أو تكلمت في مسألة قطع السكين، إذا أتيت بسكين وأردت أن تقطع بها شيئا، فالأشاعرة يقولون السكينة لم تقطع، وإنما أجرى الله القطع عند إمرار السكين على الشيء. فهذا هو المقصود بالكسب عندهم بالنسبة للعبد. فالعبد عندما يصلي مثلا ليس هو الذي صلى حقيقة وليس هو الذي فعل حقيقة، وإنما الفاعل هو الله عز وجل، والعبد ليس له إلا مجرد الكسب. فماذا فعلوا؟ توسطوا بين باطل وباطل، فأخرجوا مذهبا هو من المحالات العقلية. مذهب الأشاعرة هذا في الكسب هو من المحالات العقلية، مما لا يتصوره العقل أصلا. فهذا مثال بارك الله فيكم تعتبرون به وتستفيدون منه، أن الوسطية لا تكون إلا ملازمة الحق. من أراد أن يتوسط، من أراد أن يكون من الأمة الوسط من الصفة التي بيّنها الله تعالى، فعليه أن يلزم الحق وعليه أن يتمسك به كما هو، لا يجوز له أن يخالفه، إما أن يتوسط بين حق وباطل، وإما أن يتوسط بين باطلين، هذه مخالفة للحق، وهذه لا تسمى وسطية أبدا، وإنما الوسطية ما جاء في دين الله سبحانه وتعالى وفي منهج أهل الحق. نذكر الآن في ختام كلمتنا المثال الذي عليه كثير من المبتدعة المعاصرين. نحن الآن نواجه الكثير من أهل البدع في تمييعهم وفي شدتهم، في غلوهم، في تقصيرهم، في انحرافهم عن الجادة حسب مذاهبهم وعلى حسب طرقهم. فتجد الآن أيضا من يستغل قضية الوسطية استغلالا سيئا، فهو في حقيقته مميع، يقول أنا متوسط، أنا على الوسطية. طيب ما الوسطية عندك؟ إذا تكلمنا في باب الرجال، في باب الجرح والتعديل، وهذا باب عظيم جدا من أبواب الدين، تجد أنه يزعم الوسطية فيه بزعمه، فإذا به يزكي من لا يستحق التزكية، ويعدل من لا يستحق التعديل، ويثني على أهل البدع المنحرفين الواضحين، ويقول من بعد ذلك هذه وسطية، ويقول لنا أنتم متشددون وأنتم غلاء. فالوسطية عنده ماذا كانت؟ كانت في الثناء على المنحرفين، هذه هي الوسطية بزعمه. فنأتي بقاعدتنا التي ذكرناها، نقول هل هذا الذي تصنعه موافق لدين الله تعالى أم مخالف له؟ هل من دين الله عز وجل الثناء على أهل البدع؟ هل من دين الله تعالى الترويج لأهل البدع؟ هل من السنة ومن منهج السلف الإحالة على أهل البدع؟ الجواب لا، وهذا هو الذي يجب أن يوافق عليه كل مسلم. وبالتالي فالذي يفعل هذه الأشياء هل يصح أن يكون على الوسطية؟ الجواب بالطبع لا. فهؤلاء المميعون الذين يأتوننا بهذه القواعد التمييعية التي يذكرها مثل الحلبي وغيره ممن رد عليه علماؤنا، هؤلاء في حقيقتهم ممن يزعمون الوسطية كما يقول الحلبي، يقول هذه هي الوسطية وهذا هو الاعتدال وهذه هي الاستقامة. فنقول عليكم أن تثبتوا ما تقولون، هل هذا موافق لدين الله تعالى أم لا؟ هل هذا موافق لمنهج السلف أم لا؟ فإذا تبين أنكم مخالفون لمنهج السلف ولما عليه أهل السنة والجماعة في هذا الباب العظيم، فإنكم إذن لستم على الوسطية، وإنما الوسطية ما يوافق دين الله تعالى الذي تقتضيه قواعد المنهج في الحكم على الرجال، أنه ينظر إلى الرجل على حسب موافقته للحق ومخالفته له، فلا يكون الرجل من أهل السنة إلا إذا حقق أصول السنة كلها، لا يقال للرجل من أهل السنة حتى تجتمع فيه خصال السنة كلها، هكذا قال الأئمة، ولا يكون الرجل مبتدعا إلا إذا خالف في أصل من أصول السنة ولو في أصل واحد فقط، فمن خالف أصلا من أصول السنة فهو من أهل البدع على حسب موافقته وعلى حسب إلحاقه بالفرقة التي ينتسب إليها. من وقع في بدعة ظاهرة فإنه يبدع مباشرة بدون إقامة للحجة عليه، ومن وقع في بدعة خفية فإنه لا يبدع حتى تقام عليه الحجة، والظهور والخفاء أمر نسبي يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص. هذه قواعد المنهج، هذا هو ما قرره علماؤنا، فمن حكم على الرجال من خلال هذه القواعد فأثنى على من يستحق الثناء وجرح من يستحق التجريح، فهذا هو الوسط وهذه هي الوسطية. وأما الذي يخالف هذه القواعد فيزكي من لا يستحق التزكية أو يجرح من لا يستحق التجريح، فليست هذه هي الوسطية، فالذي يزكي أهل البدع ليس على الوسطية، والذي يبدع أهل السنة أيضا ليس على الوسطية، كما يصنعه الحدادية وأشباههم الذين يبدعون أهل السنة ويجرحونهم وينفرون الناس عنهم ويقولون من بعد ذلك هذه هي الوسطية وهذا هو الموافق لدين الله تعالى، فنقول ليست هذه بموافقة لدين الله عز وجل، فإن قواعد التبديع معروفة وبينها الأئمة، ليس فيها هذا الذي تفعلون، وهذا هو المقرر في الردود على أمثال هؤلاء وبيان حالهم. فالحاصل لدينا إذن أيها الإخوة، بارك الله فيكم، في ختام كلمتنا هذه، أن مفتاح الوسطية وقاعدة الوسطية في النظر إلى دين الله عز وجل، فلا بد أن ننظر إلى الحق، الحق هو ما ثبت في دين الله تعالى، فمن كان موافقا لهذا الحق فهو على الوسطية، ومن كان مخالفا له فهو على غير الوسطية، فليست العبرة بالدعاوى وإنما العبرة بالأدلة وبتصديق الكلام من خلال موافقة دين الله عز وجل. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا دائما من الأمة الوسط الذين يلزمون دين الله عز وجل ولا يخالفونه، نسأل الله تعالى أن يوفقنا لهذه السبيل القويمة، ونسأل الله تعالى أن يتوفانا على هذا الخير وهو راض عنا، إنه ولي ذلك ومولاه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا سؤال ورد الآن من إخواننا، يقول: بارك الله فيكم، اليوم خسر الإخوان في الانتخابات، وإحدى عشر عاد الحكم إلى ما كان عليه قبل الثورة الماسونية، بعض الإخوة ينكرون فرح أهل السنة بسقوط الإخوان. الجواب بارك الله فيكم قد أوضحته بالتفصيل في إحدى المقالات بعنوان بصائر في الفتن الأخيرة، لأن ما حصل عندكم إخواننا في تونس هو الذي حصل عندنا في مصر عندما حصل ما حصل بالنسبة للرئيس الإخواني محمد مرسي، وحصل ما حصل أيضا بالنسبة لي، عاملهم الله تعالى بعدله، فتكلم من تكلم ممن لا علم عنده في هذه المسألة وقالوا لا ينبغي أن نفرح بسقوط الإخوان لأن سقوط الإخوان سقوط للإسلام. فتكلم العبد الفقير في هذا في سلسلة من المقالات بعنوان بصائر في الفتن الأخيرة، فمن شاء الرجوع إلى هذه المقالات للحصول على التفصيل. وأقول الآن على سبيل الاختصار، لا يجوز أبدا أن نسوي بين الإخوان وبين الإسلام، ليس الإخوان ممثلين للإسلام الصحيح الذي يحبه الله تعالى ويرضاه، فإذا فرحنا بسقوطهم فإن هذه فرحة بسقوط البدع والمحدثات، فرحة بتشويه صورة الإسلام أمام غير المسلمين وأمام المسلمين أنفسهم، فليس الإسلام هو ما يدعو إليه الإخوان، الإخوان لا يدعون إلى الإسلام الصحيح. وفي نفس الوقت أيضا لا ينبغي أبدا كما يحدث لبعض إخواننا نظرا لعاطفتهم وحماستهم، لا ينبغي إطلاقا أن نشايع العلمانيين أو نؤيدهم أو يكون بيننا وبينهم تواصل، هذا مما لا يجوز أبدا، لأن الجميع مخالفون لدين الله عز وجل. ليس معنى عداوتنا للإخوان أننا لا نعادي العلمانيين، وعلينا بارك الله فيكم أن نلزم قواعد أهل السنة في هذا الباب. فبالنسبة لباب الحكم والسلطان، من تولى أمرنا، من حصلت له الغلبة وحصل له التولي على بلاد المسلمين، فهذا إمام، سواء كان إخوانيا، كان من فرقة كذا من فرقة كذا، طالما أنه مسلم، طالما أنه لم يحكم بكفره. فنلزم هذا بارك الله فيكم، وندع القيل والقال، وندع هذه الأشياء التي تكون على مواقع التواصل الاجتماعي، ما يحدث تواصل مع منحرف أو مع شخص ليس على الجادة أيا كان منهجه، فأهل السنة يتنزهون عن هذه الأشياء ويلزمون الجادة التي يحبها الله تعالى ويرضاه. سؤال آخر يقول: بالنسبة للقول بأن الأثر الضعيف إذا تلقته الأمة بالقبول فإنه يصح، وما القول في أثر مجاهد؟ فهناك من يلزم الناس باعتقاد أن الله يجلس نبيه على العرش. الجواب: أما بالنسبة للقاعدة نفسها فهي قاعدة صحيحة، فإن الأمة إذا تلقت شيئا بالقبول فهو حق، حتى وإن كان في أصله يعود إلى أثر ضعيف أو حديث ضعيف. فلا بد أن نفرق بين صحة الثبوت بما يترتب على هذا من نسبة الأثر إلى قائله أو الحديث إلى قائله، وبين المدلول أو المعنى، ما هو موجود في المتن من المعنى. فالأمة إذا تلقت شيئا بالقبول فهو حق، وهذا لا ينازع فيه عالم ولا ينازع فيه أحد. أما أثر مجاهد في أن الله تعالى يجلس نبيه صلى الله عليه وسلم على العرش، فقد تلقته طائفة كبيرة من أهل السنة بالقبول، ونصوا على ذلك وتكلموا فيه كلاما شديدا، لكن لا يعد مخالف ذلك مبتدعا، لأنه قد خالف في ذلك غير واحد من أئمة السنة، ولا سيما إذا تكلمنا على بعض الأئمة المتأخرين، فإنه قد خالف هذه المسألة غير واحد من أئمة السنة، ولا نعرف أن أحدا بدعهم بسبب هذا، لا نعرف أن أحدا من أئمة السنة بدع من خالف هذا الأثر. فمن ترجح لديه أنه يأخذ بهذا الأثر فهذا لا إشكال فيه أبدا، وهذا هو الذي بينته في الكلام من جهة أنه طائفة كبيرة من أهل السنة بالقبول، ولا تعارض بينه وبين ما جاء عن غير واحد من الصحابة رضي الله عنهم في تفسير المقام المحمود بأنه الشفاعة العظمى، كما نص على ذلك الإمام الطبري رحمه الله، وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فليس هناك تعارض، لكن لا يلزم من هذا أبدا أن من خالف هذا الأثر كان مبتدعا، بل هو من أهل السنة والجماعة، يجب أن تحفظ كرامته، ويجب أن يصان عرضه، ولا يجوز امتحان الناس بمثل هذه المسائل، والله تعالى أعلم. لعل هذا هو آخر الأسئلة. طيب، سؤال آخر وبه نكتفي إن شاء الله تعالى، يقول: من كان معروفا عند الناس بعدم رد الدين وقضائه وبأنه صاحب فتن وكذب بين المناطق، فهل يحذر من هذا الرجل؟ الجواب: نعم، إن كان معروفا بين الناس بهذا فإنه يحذر منه حتى يتوقى شره، وحتى لا يتعامل معه بعض الناس فيتضرر بذلك. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.